السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله للشيخ المعلم اليماني رحمة الله عليه في صحيفة 75 و100. قال: وقد أوضح الله تبارك وتعالى حال الكفار الذين يستحقون النار بقوله تعالى: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. سبق وأن بينا ما بينه العلماء أن الأخبار الواردة في الكتاب والسنة يلزم منها التصديق على سبيل الجزم، يعني أي خبر أنت كمسلم يلزمك التصديق على سبيل الجزم الذي يؤدي إلى العمل وإلى السلوك. وإذا صدق المسلم بكل الأخبار وكذب بخبر واحد لن ينفعه، وهذا معلوم. وكذلك إذا صدق بكل الأخبار وشك في خبر واحد لن ينفعه. ومن جملة الأخبار الساعة، فقولهم هنا إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، لا شك أن هذا كفر يوجب الخلود في النيران لمن مات مصرا عليه. قال تعالى: وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اكتب عندك: والنسيان في لغة العرب يأتي وله معنيان. والنسيان في لغة العرب يأتي وله معنيان. المعنى الأول الترك، الترك. المعنى الثاني ضد الذكر، ضد الذكر، يعني نسي وتذكر. والمعنى الثاني يستحيل أن ينسب إلى الله، يستحيل أن ينسب إلى الله لما فيه من نقص، لما فيه من نقص. وأما المعنى الأول فهو الذي نسب إلى الله، كما في قوله تعالى: وأما المعنى الأول فهو الذي نسب إلى الله، كما في قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. قال تعالى: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال عز وجل: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقيها فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اكتب عندك: والسمع والعقل الذي نسبه الله للكفار هو الإدراك، والسمع والعقل الذي نسبه الله للكفار هو الإدراك. وما نفي عنهم فهو سمع الاستجابة، وما نفي عنهم فهو سمع الاستجابة. والعبرة بالتكليف، والعبرة في التكليف بسمع الإدراك، والعبرة في التكليف بسمع الإدراك. فكل من بلغته الحجة فهو مكلف. والعبرة في إيه؟ في والعبرة في التبليغ بسمع الإدراك. فكل من بلغته الحجة فهو مكلف. ومن الحجج أننا قد علمنا من النصوص القاطعة التي تقدم بعضها أن الله تبارك وتعالى لا يعذب إلا معاندا أو مقصرا. خدوا بالكم مسألة المعاند واضحة، يعني بلغته الحجة وبيعاند. وبالمناسبة اللي هو المعاند وصاحب الهوى والمجادل، دي مسألة يا أخوانا المرجعية فيها لمن يناقش. يعني أنت مثلا تعرف شخصا بعينه وجلست معه تتناقش معه في مسألة علمية، كلما أتيته بدليل رده عليك، وكلما أقمت عليه بينة ردها عليك، ورد عليك بدون بينة. واخد بالك؟ يعني بتقول له مثلا الحديث في الصحيحين، قال لك لا ضعيف. قلت له المسألة فيها إجماع، قال لك الإجماع منقوض. طيب من الذي نقضه؟ فلان. قال لا يا ابني، ده فلان ده جاء بعد أن نقل غيره الإجماع بسنوات، فكيف ينقض إجماع من أتى بعد الإجماع؟ الكلام ده ملوش وجود في علم الأصول. فكلما أتيت له بقول رده عليك. في الحالة دي لا يشك عاقل إن ده صاحب هوى أو مجادل. وهذه بالك، عشان كده أرجو ألا تتعدل بالحكم على شخص ما بأنه متبع لهوى أو أنه مجادل. لا، طالما أنه يتناقش معك بأسلوب علمي صحيح ويقرع الحجة بالحجة ويأتيك بردود بينة على كلامك، ده راجل مش صاحب هوى، ده راجل بيبحث بيشوف الحق فين. كون أنك ما استطعت أن تقيم عليه الحجة وأنت صاحب حق، ده عيب عندك أنت، قصور. ففي هذه الحالة كل الأمر إلى عالم. أدي معنى كلمة لا يعذب إلا معاند. المقصر بقى، لعلكم تعلمون وذكرنا هذا ونحن نملي عليكم بعض مباحث متعلقة بالعذر بالجهل، احنا قلنا إن أهل السنة والجماعة من عقيدتهم أنهم يعذرون بالجهل في كل مسائل الشريعة. وكلام واضح، كل مسائل الشريعة أهل السنة يعذرون بالجهل. يعني لو أن إنسانا سجد لصنم احتمالية العذر بالجهل له قائمة. لعله واخدين بالكم يا أخوانا. طيب، وقلنا أن العذر بالجهل هو الأصل، ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله وضع ضابطا، قال ما لم يكن الجهل من سعيه ومن كسبه. لأن احنا قلنا قبل ذلك ما قاله علماء الأصول، إن الجهل من عوارض الأهلية. الجهل إيه؟ من عوارض الأهلية. شأن اللي هو عدم بلوغ الحلم، شأن الموت، شأن الجنون، شأن السكر، دي كلها من عوارض الأهلية. فالجهل من عوارض الأهلية، واخد بالك، ولكنها عوارض سماوية أمر الشرع بإزالته. تاني، قلنا عندنا عوارض مكتسبة وعوارض سماوية. مكتسبة أي من سعي الإنسان، زي مثلا السكر، واحد شرب خمر يبقى عنده عرض أهلي، ولكن العرض ده من كسبه ومن سعيه يحاسب عليه. طيب عارض سماوي يعني ذهب عقله جن، يبقى عارض سماوي. كذلك الجهل عارض سماوي. الدليل ايه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، يبقى خرجنا من بطون الام ما نعرفش حاجه، يبقى اصبح الاصل فينا الايه؟ الجهل، يبقى عارض سماوي. ثم أمرنا بإزالته وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. واضحة يا مشايخ؟ يبقى الأصل فيها أن أنا جاهل، خرجت من بطن أمي كده ما عرفش حاجة، وأمرني الشارع أن أزيل هذا الجهل. هنا بقى مسألة التقصير، هل هو فعلا سعى لإزالة الجهل بكل ممكن ولم يصل، أم أنه قصر؟ يبقى مسألة التقصير وعدم مسألة نسبية بتختلف من شخص لآخر. يبقى ممكن يكون فلان ده قصر، ليه؟ عنده القدرة البدنية والقدرة المادية لتحصيل العلم ولم يطلب. ده بينه وبين أقرب شيخ له من أهل العلم الثقات 100 كيلو، طب ما هو عنده 10 عربيات ب20 سواق وصحته ما شاء الله وما راحش، يبقى ده قصر. بعكس مثلا يكون بينهم وبين طلب العلم فرسخ أو فرسخين، يعني 10-12 كيلو، ولكنه ضعيف البنية، يبقى هذا انظر للأولاني قصر، والقريب ما إيه؟ ما قصر. وهذه بركة إخواني، يبقى أصبح مسألة إمكانية طلب العلم والتقصير وعدم التقصير مسألة نسبية، ولكن من ثبت في حقه التقصير يلام، وإن كان جاهلا على الحقيقة لا عذر بجهله. خد بالك، لا عذر بجهله لا في الدنيا ولا في الآخرة طبقا للأدلة الشرعية. معايا يا رجالة؟ أقول تاني، اللي هو جهل لتقصير لا يعذر بجهله، يعني لا يعذر أمام ولي الأمر لأنه اقترف ما يوجب الحد أو التعزير، وولي الأمر حكم بتعزيره أو بإقامة الحد عليه، قال له أنا ما عرفش، وفعلا في الحقيقة لا يعلم، ولكن ولي الأمر أسند الأمر إلى العلماء وأهل الحل والعقد، قالوا لا الرجل ده مقصر في طلب العلم. واخد بالك؟ ده أمه بيصلي جماعة في المسجد، بيصلي في البيت مثلا يعني. طيب يبقى هو قصر في طلب العلم، يبقى تقصيره في طلب العلم لا يعد عذرا له بل يحاسب. واضحة يا مشايخ؟ يبقى مسألة العذر بالجهل ده الأصل عند أهل السنة والجماعة، ما لم يكن الجهل من سعي المكلف وكسبه. أيضا مما ينبغي ذكره وأرجو أن لا تغفلوا عنه، المعلوم من الدين بالضرورة لا عذر فيه بالجهل. معلومة الدين بالضرورة يعني لا يسع أحد أن يجهله، ونقول ما قاله الأكابر من أهل العلم أن المعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف البيئة التي نشأ عنها الشخص. واخد بالك؟ ولعلكم تذكرون حديث صلة ابن زفر، معروف الحديث عند الإمام أحمد، لما قال حذيفة بن اليمان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلى ولا صدق ولا نسك، فيأتي الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقوله لا إله إلا الله. فقال صلة بن زفر لحذيفة بن اليمان وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلى ولا زكاة ولا نسك. فأعرض عنه حذيفة، وفي المرة الثالثة قال تغنيهم أو تنجيهم من النار. واخد بالك؟ يبقى هؤلاء القوم ما يعلمون من الدين إلا هذا الأمر، واخد بالك؟ ولكن رجل في مكان معين ويعلم للنهار ويسمع إن المشايخ بيقولوا في المساجد وفي الجمع وفي الدروس والكلام ده إن النظر إلى المرأة حرام أو السرقة حرام، ومع ذلك يقول لك أنا معرفش، لا لا يا أخوان. عشان كده دايما المعلوم من الدين بالضرورة له علاقة وطيدة بنشر العلم، بنشر العلم، وله علاقة وطيدة بكثرة علماء السوء وبالإذن لهم بالكلام. عشان كده بقولها لكم من خلال الواقع الذي نعيشه، أرجو أن نترفق بمن يقع في شيء من الشرك بالله، أرجو. وده مش معناه إن احنا بننقض أصلنا ونترك مبادئنا، لا، القاعدة العامة اللي احنا عارفينها وماشيين عليها، فعل الشرك لا يلزم منه شرك الايه؟ الفاعل، وقول الشرك لا يلزم منه شرك الايه؟ القائلي. واخد بالك؟ نقول الطواف حول القبر هذا شرك بالله، ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، شرك بالله. طيب فلان، استنى بقى اما نشوف بالطوف ليه؟ قال لك ده فلان الفلان العالم الوحيد مش عارف ايه، وقعد يبدله من صفات، كان بيطوف وقال تعاطفوا وياي. طب ده يا اخوانا علماء السوء، علماء السوء، كما قال ابن القيم رحمه الله، يدعون الناس الى الجنه باقوالهم ويدعونهم الى النار بافعالهم. فاذا قالت اقوالهم هلموا الى الجنه، قالت افعالهم لا تصدقوهم، فلو كان ما يدعون اليه حق لكانوا اول من يفعل. هم دول علماء السوء. ما قلت لكم النهارده في اول لقاء بعد العيد، يا اخوانا احرصوا على طلب العلم. ما فيش سبيل للدفاع عن المنهج القويم في مصر في الوقت الحاضر الا طلب العلم. خلاص، ما كان معلق الأمل عليهم بننفض يدينا من إلى الله المشتكي. خلاص، قضاء ربنا فينا، نسلم ونرضى بقضاء الله ونرضى بمر القضاء، ولكن لا نستسلم، لا نستسلم. أحكموا أمركم وتعلموا أصول دينكم، كلنا على ثغر من ثغور الإسلام. وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأوصي إخواني المكلفين من قبل ولاة الأمور، سواء الأوقاف، الوعظ والإرشاد، خطيب بمكافأة، اتق الله ربك، زادت المسؤولية عليك أضعاف مضاعفة وستحاسب، فاربأ بنفسك قبل أن يأتيك الموت فجأة. بنبه، شوفوا الخناق عمال يضيق، فنريد أن نقف أمامه ليكون وقوفنا حائل بينه وبين التضييق، وسبيلك الوحيد طلب العلم النافع. واضح يا رجالة؟ أأمل ذلك. يقول: ومن الحجج أننا قد علمنا من النصوص القاطعة التي تقدم بعضها أن الله تبارك وتعالى لا يعذب إلا معاندا أو مقصرا، فإذا ثبت بحجة واضحة أن كل من قتل من الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون، علمنا أنهم كانوا بين معاند ومقصر. ومنها قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءهم أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اكتب عندك. قال ابن عباس: جاهدوا فينا أي في طاعة الله. لنهدينهم سبلنا أي لنثبتنهم على الإسلام. لنهدينهم سبلنا أي لنثبتنهم على الإسلام. أو للصدق: وروى الترمذي من حديث فضالة بن عبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وروى الترمذي بسند صحيح من حديث فضالة بن عبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. نرجع إلى الكتاب. الصورة مكية كما نصوا عليه ونقلوه عن ابن عباس وابن الزبير وجماعة من التابعين، وتدبرها يقضي بذلك، واستثنى بعضهم آيات من أوائلها وأثنائها. فعلى كل حال هاتان الآيتان مكيتان، والقتال إنما شرع بالمدينة. اكتب عندك. والمراد بقولهم مكية على المعتمد ما نزل قبل الهجرة ولو بغير مكة. يعني ده بقى في علم أسباب النزول، وهي من علوم القرآن. يعني يقولوا إيه سورة مكية؟ إيه مقصودهم سورة مكية؟ طبعا أقوال لأهل العلم، الذي عليه أهل التحقيق قالوا مكية ما نزل قبل الهجرة ولو كان بغير مكة. اكتب عندك. والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان بغير المدينة. والمدني المكي ما نزل قبل الهجرة ولو كان بغير مكة. والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان في غير المدينة. أو للسطر: ولا يلزم من كون الصورة مكية، ودي مهمة جدا بقى، ولا يلزم من كون الصورة مكية أن تكون كل آياتها مكية. ولا يلزم من كون الصورة مكية أن تكون كل آياتها مكية. ولا يلزم من كون الصورة مدنية أن تكون كل آياتها مدنية. واضحة يا مشايخ القاعدة دي؟ يعني ممكن يقول لك الصورة دي مكية، وفي في أثناء تجد آيات كثيرة مدنية، والعكس معايا. ولكن لأن احنا قلنا قبل ذلك ترتيب سور القرآن توقيفي ولا غير توقيفي؟ ها؟ إيه معنى توقيفي؟ يبقى ترتيب سور القرآن ايه؟ توقيف، اي بأمر من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ترتيب آيات القرآن يا شيخ صفر توقيفي ام غير توقيفي؟ توقيفي. ترتيب الآيات يعني الآية دي خلف الآية دي خلف الآية دي، كله ايه؟ توقيفي من قبل الله عز وجل. واحنا قلنا قبل ذلك ليست هناك علاقة بين ترتيب آيات القرآن ولا ترتيب الصور وبين زمن النزول، مفيش علاقة خالص. الإجماع منعقد على أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. طب شوف ترتيبها فين؟ يبقى مفيش علاقة بين ترتيب السور أو ترتيب الآيات وبين زمن النزول. هذا أمر وذاك أمر آخر. يبقى ما ينفعش أستدل بترتيب السور، واخد بالك، على زمن النزول، ولا بترتيب الآيات على زمن النزول، وابدأ أتكلم وأقول الآية دي بعد الآية دي ومتعارضة، يبقى الآية الأخيرة تنسخ الآية المتقدمة. لا، خطأ، ما فيش علاقة بين الايه بين الأمرين. نرجع. يقول: وتفسير جاهدوا بقاتلوا يخل بحسن الكلام وبديع نظمي، بل الذي يقتضيه النظم أن يكون المراد بالجهاد هنا هو دفاع الهوى والشبهات. لما قضى في الآية الأولى بهلاك من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءهم، وكلا هذين ممن يدعو إليه الهوى والشبهات، فقابل ذلك في الآية الثانية بمن جاهد الهوى والشبهات في سبيل الحق فرارا من الافتراء والتكذيب، وتكفل الله سبحانه وتعالى لمن فعل ذلك أن يهديه سبله، والله أعلم. اكتب عندك: وجهاد النفس والهوى هو الأصل لجهاد بقية الأعداء. وجهاد النفس والهوى هو الأصل في جهاد بقية الأعداء. الأعداء. الأعداء، نعم، يعني لا أستطيع أن أتمكن من جهاد عدوي الخارجي إلا بجهاد النفس والهوى. وقد اعترف العضد بأن من قتل بأن من قتل الكفار من كان معاندا ومن كان مقصرا، ثم زعم أن فيهم من بذل المجهود واستفرغ الوسع فبقي معتقدا للكفر أو على الشك. ومعلوم أن من نظر وهو مستكبر عن الحق متعصب لما ألفه وأدرك عليه سلفه فلم يبذل المجهود ولا استفرغ الوسع، وعليه فالمدعى أن منهم من بذل المجهود واستفرغ الوسع راغبا في الحق حريصا على إصابته. ركزوا معايا قوي. إزاي الإنسان بيبحث ولا يصل إلى الحق؟ خدوا بالكم من دي قوي، ورجائي أن ترقبها في نفسك. ما ممكن أنا مثلا شيخ كلفني بمسألة معينة وقال لي ابحث عن وجه الحق في المسألة. قلت له: والله يا شيخ أنا معي بحث انتقيته من كلام أهل العلم الأكابر وخلصت إلى أن الحق في كذا. قال لي: لا، عيد النظر تاني. طيب، ما الذي يحول بيني وبين معرفة أو من الأسباب بعد البحث؟ عارفين يا أخوانا إيه السبب؟ عدم الإنصاف وعدم إخلاص النية في الوصول للحق، هو ده الأساس. يبقى هو فعلا عمال يبحث وعنده مكتبة وعمال جاب كل كلام العلماء، ولكن من الداخل مش عاوز الحق. قال له: خلاص، هو ده اللي وصلت له. علشان كده تجد مقولة للإمام الشافعي في منتهى السداد يقول: ما ناظرت أحدا قط إلا وأتمنى أن يظهر الله الحق إما على لسانه وإما على لساني. أنا بغي الحق، كن بقى يظهر على لسان رجب أو على لسان مصطفى، مش فرق، أنا عاوز أشوف الحق فين. يبقى ممكن يكون بذل المجهود واستفرغ الوسع بحث، ولكن من الداخل هو ما يبغي الحق. يبقى اللي زي ده يستحيل. أيضا، وده كلام العلامة العثيمين، من صوارف الوصول إلى الحق خبث النية. نيته خبيثة، يعني إيه؟ مفيش إخلاص، غير محب للحق. وإلا أنت لما تيجي تقرأ، وده عن تجربة، في كلام أهل البدع وتقريرهم لباطلهم وبحثهم في المسائل في منتهى الدقة، واخد بالك؟ ولكن القضية ايه؟ القضية عنده انه هو اعتقد اولا، ثم بدأ ايه يستدل يعتقد ثم بدا يستدل ثم بدا يستحيل يصل للحق. ودي بالكم اخواننا رجائي مثل هذه الامور ارقبها في نفسك، علشان كده قل وان شئت قل معدوم، قل ان يوجد طالب علم يبغي الحق الا وسيوفق لطلب الحق، بغض النظر بيطلب عند مين، ولكن هو. وعشان كده اقول لكم دايما خدوا بالكم يا اخواني، اريد منكم اكرمكم الله لا يكون في قلوبكم شيء عند من يخالفك في مصدر طلب العلم، اوعى اياك، حتى وان كان يطلب العلم عند من تبغضه اياك، لأن خدوا بالكم كويس الأمور دي بتدل على شيء في القلب، ودي مش عاوزينها. نريد قلوبا طاهرة سليمة على قدر الإمكان. يبقى أنت بتبغي الحق ووجدت الحق عند فلان ابن فلان وتستفيد منه، والرجل ليس عليه غبار، يبقى مصطفى ما يزعلش، ولا صفر ولا محمد ولا مرشد يزعل. ليه؟ أصل الراجل بيبغي الحق. قال هو الحق عندك انت لوحدك؟ لا. وعشان كده المشاحنات اللي بنسمعها وبنشوفها، حذاري ان تتلبس بواحد، مش هتفلح ولن تتعلم، بل سيزداد ما في القلب شدة ومرضا، وانت الخسران. معايا رجاله؟ يبقى هو بيستفرغ الوسع لطلب الحق، ولكنه لم يوفق. لما؟ ما عندوش نيه طلب الحق، ليس عنده نيه، والا ما هو اصل الحق واضح. هو دلوقتي لما انا انقل لك الاجماع في مساله معينه واجيب لك ادله شرعيه، فانت اتيت لي بالمخالف، قلت لك المخالف ده ما معهوش سند للمخالف، يعني مخالفته عن غير علم، تقوم تتكئ عليها؟ لا، ده انت مش عاوز حق، واخد بالك؟ انت ما انتش عاوز حق. لذلك من 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 الكلام الطيب للشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بيتكلم عن مساله فقهيه فرعي، قال ايه؟ ومن قال ان روث وبول ما يؤكل لحمه نجس فليس معه من الأدلة إلا عدم العلم. طب أنا أتكلم في إيه؟ يبقى لقيت واحد قال لك إيه ده روث مثلا المعزة نجس، طب دليله عدم العلم، طب إمام كبير وليكن كبير. الشاهد الله يبارك فيكم يا رجالة، أرجو أن تفطنوا لقلوبكم. وطبعا إحنا عارفين وقلنا مرارا وتكرارا، لا يعلم ما في قلبك إلا الرب ثم أنت، فاتق الله ربك واحرص على طلب الحق، إن شاء الله على قدر إخلاصك ونيتك توفق وتسدد في طلبه، فإذا وصلت إليه يثبتك الله عليه. يقول يقول عليه فالمدعى أن منهم من بذل المجهود واستفرغ الوسع راغبا في الحق حريصا على إصابته، فنقول صاحب هذه الصفة مجتهد ليعرف الحق عند الله فيتبعه، فهو مجاهد في الله وهو آت بما أوجبه الله فهو محسن. ومن كان كذلك فلا بد أن يهديه الله تعالى كما صرحت به الآية اللي هي إيه؟ والذين جاهدوا فينا. ومن أنواع المجاهدة مجاهدة القلب، واخد بالك؟ ومن قتل كافرا فلم يهده الله تعالى فلم يكن مجاهدا محسنا، فلم يكن ممن بذل مجهوده واستفرغ وسعه راغبا في الحق حريصا على اصابته، فانكسر ساعد العضد واتضح ان قوله اذ يعلم قطعا الى خير دعوى بطل. اما قوله ولكن ختم الله على قلوبهم على ولم يشرح صدورهم للاسلام، فهذه مساله القدر وقد تقدم طرف منها. خلصت الكلام عشان تستوعبها بسرعة، آية سورة الصف، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، خلاص هو زغم الأول، واخد بالك؟ هو في الداخل والله لا يخفى عليه شيء، ما يريد إلا الانحراف. يبقى ضل على علم فأضله الله. يقول: ويكفينا هنا أن نقول، قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. الحق جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بيّنت هذه الآية وآيات أخرى في معناه أن الله تعالى إنما يضل من سبق منه ما يستحق به العذاب. وآية الختم نفسها تدل على هذا، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، إلى أن قال: إن الذين كفروا سواء علي أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، فأخبر بسبق كفرهم. وقوله لا يؤمنون مما يستشكل، لأن كثيرا من الكفار نفعهم الإنذار فآمنوا، وحلوه فيما يظهر لأن المراد بالكفر في قوله كفر كفر خاص، هو أشد أنواع الكفر، وهو ما يكون عن عناد واستكبار وتمرد شديد. وما روي عن بعض السلف أن المراد أحبار اليهود الذين علموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ثم جحدوا وأصروا على الجحود، وعن بعض أن المراد جبابرة المشركين الذين ألقوا في قليب بدر. لا يخالف ما ظهر لي، فإن كثيرا من تفسير السلف يخرج مخرج التمثيل كما نبه عليه أهل العلم. اكتب عندك: والمراد بذلك أن يكون النص عام، أن يكون النص عام، فيأتي بعض المفسرين ويذكر فردا من أفراد العام، فيأتي بعض المفسرين ويذكر فردا فردا بالدال من أفراد العام، مثال ذلك قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. مثال ذلك قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. هذا لفظ عام، فمن قال المراد بالصراط المستقيم، هذا لفظ عام، فمن قال أي من المفسرين المراد بالصراط المستقيم طريق الشيخين أبي بكر وعمر، ومن قال المراد بالصراط المستقيم طريق أهل السنة والجماعة، ومن قال المراد بالصراط المستقيم طريق أهل السنة والجماعة، فقد ذكر العام ببعض أفراده، فقد ذكر العام ببعض أفراده. وده ما فيش فيه اختلاف خالص كما بينا في مذكرة أصول التفسير للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. يقول هذا: وسياق الآية يدل أن الختم وما معه ضرب من العقاب، ولهذا عطف عليها بقوله: ولهم عذاب عظيم. وفي روح المعاني إسناد الختم إليه عز وجل باعتبار الخلق، إسناد الختم إلى الله عز وجل باعتبار الخلق والذم والتشنيع الذي تشير إليه الآية باعتبار كون ذلك مسببا عما كسبه الكفار من المعاصي، كما يدل عليه قوله تعالى: بل طبع الله عليهم بكفرهم. وإلا أشكل التشنيع والذم على من ليس فعلهم، هكذا قاله مفسر أهل السنة عن آخرهم فيما أعلموا. وأما آية الشرح فهي قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، إلى قوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ففي الآية الأولى مثال من عنادهم، وفي الآية الثانية أن الإضلال وتحريج الصدر إنما يجعله الله على الذين لا يؤمنون. قد قص الله تعالى دعاء موسى وهارون على فرعون وملئه، وفيه ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما، اكتب عندك. ووجه التثنية في قوله دعوتكما، وجه التثنية في قوله دعوتكما أن نبي الله موسى دعا، أن نبي الله موسى دعا وأمن نبيه هارون، وفيه دليل على من أمن كمن دعا، وفيه دليل على أن من أمن كمن دعا، ودي واضحة. يقول وقد قص الله تعالى دعاء موسى وهارون على فرعون وملئه، وفيه ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما لما علم عناد فرعون وملئه، كما قال تعالى بعد ذكر ما أراهم من الآيات، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. اكتب عندك ضابط الجحود، ضابط الجحود أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه. أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه دليل. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أول السطر. أما التكذيب أن يكذب بلسانه وقلبه، يعني مثلا أنت تدعو وأنا أقول خلفك آمين عند كل دعاء لك كأنني أنا الذي دعوت، كأنك دعوت، كأنك دعوت تماما في الأجر والاستجابة. ماشي يا أخوانا كده. يقول لما علم عناد فرعون وملئه، كما قال تعالى بعد ذكر ما أراهم من الآيات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، علم أنهم قد استحقوا العذاب الأليم وأحب أن ينالهم البت. فالخطم والشد على القلب عقوبة يعجلها الله تعالى لمن كفر واستكبر وعاند وتمرد. فإن قيل المختوم على القلب هل يبقى مكلفا؟ قلت نعم، أما بترك الأقوال والأفعال التي هي فجور أو كفر فظاهر، إذ الختم على القلب لا يمنع من تركه. وأما بأصل الإيمان فللتكليف أثران، الدعوة والمؤاخذة. فالدعوة قد يقال لا فائدة لها، إذ قد علم أنه لا يؤمن ولم يقع الختم حتى قامت الحجة على أتم ما يكون. وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. يعني أرجو نفهم ما قرره العلماء الفهم الصحيح على قدر الاستطاعة. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، ما يدندن حولهم بعض إخواننا وهو فعلا ما يبغي إلا الخير، بما يسمى بتأليف القلب. طب إلى متى؟ ما هو تأليف القلب ده له مدة معينة، لدرجة إن العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة بدأ يشابه اليهود في كثير من أعماله تألفا لقلوبه. طب وبعدين مفيش فايدة، ما عادش ينفع بقى، واخد بالك؟ يبقى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. انت ماشي معاه، مضى على سيرك وأنت تعلم أنه ليس على الجاد سنوات، تؤلف قلبه. طب لحد امتى؟ نحن نريد أن نضع لتأليف القلب حدا، زي بالضبط كده إمام من الأئمة الموكلين من قبل ولي الأمر ذهب إلى مسجد فوجد الناس على بدع، بدع كثيرة، فقال لو أنكرت عليهم وشددت في النكير ستنفر قلوبه. كويس، أريد أن أتألفهم. طب ما هو فين بقى التنفيذ العملي للتأليف؟ ما أنت بتألفهم تتألف قلوبهم ليرجعوا إلى الحق وإلى السنة، ده هذا الذي دفعك. طيب ما أنت مضى عليك في المسجد سنتين ومع ذلك ما زالوا يؤذنون للمغرب ثم يقيمون الصلاة بعد الأذان مباشرة وانت في المسجد بقالك سنتين وساكت. طيب فين؟ يبقى بناء على ذلك هتنك طول عمرك والوضع زي ما هو. انت في المسجد واخد بالك، والمسجد فيه أذانين وانت الإمام في المسجد، وإمام المسجد يا أخوانا تبقى للنظام في بلاد مصر إمام المسجد يعني معناه رئيس المسجد، يعني هو في المسجد كرئيس الجمهورية وكالمحافظ ورئيس مجلس المدينة ورئيس الوحدة المحلية، الكلمة كلمتك. ولكن بنقول طالما كلامك مدعوما بالدليل كان أولى. إيه اللي عملته خلال السنتين؟ خدوا بالكم يا أخوانا، لأن البعض من إخواننا نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل ما بيعرفش يفرق بين اتباع الهوى وتأليف القلوب. يبقى هو ماشي طبقا لهواه ويظن أنه يسعى في تأليف القلوب. طب إلى متى؟ إلى متى؟ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. الرجل تولى وكلمناه مرة واثنين وثلاثة ومفيش فايدة. طيب هل وجودك في المكان بيغير؟ أبدا ما غيرش، أنت كما أنت، وأهل البدع والضلال يأتون في وقرك في عشك ويبثون سمومهم وأنت موجود. طيب فين بقى تأليف القلوب؟ يبقى عاوزين نفرغ بين تأليف القلوب وبين اتباع الهوى والنص الشرعي. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، وإن شاء الله على قدر إخلاصنا في طلبنا للحق سنوفق ونسدد. يقول وقد قال الله تعالى، يعني هنا سؤال بيقول إيه؟ قلتم أن التأمين على الدعاء كمن دعا في الأجر، ماذا تقول في التأمين على من يدعو في صلاة الفجر، هل هو مأجور أم يدع التأمين؟ طبعا الجواب الدعاء في صلاة الفجر بدعة، واخد بالك؟ وده ما فيش فيه خلاف طبقا للأدلة الشرعية، ولا يجوز لك أن تشارك فيه بدعة. عشان كده احنا بنقول إيه؟ عند إطلاق اللفظ في أمر من الأمور يحمل على معناه الشرعي الصحيح. يعني لما نقول إيه؟ من أمن خلف داع كان كمن دعا، هل يدخل في كلامنا من ابتدع في الدعاء؟ أبدا. هل يدخل في كلامنا من قدمت له جنازة ليصلي عليه ووضعت في المصلى وقام الإمام قبل أن يكبر قال يا أخوانا ندعو أم من وراي، هل يدخل فيه؟ أبدا. يبقى لما نقول من دعا وأمن خلفه القوم فلهم فهما فالذي أمن كمن دعا، أي نعني بذلك المصطلح الشرعي الصحيح زي بالضبط كده. وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع يبقى البيع الربا وربنا أحله أبدا، زي بالضبط كده. لما يقول الشرع المطهر تزوجوا، هل معنى ذلك يدخل فيه زواج المحلل والمحللة؟ يدخل فيه زواج الشغار؟ أبدا. يبقى اللفظ بنقوله لفظ إيه؟ نقصد به المعنى الإيه؟ الشرعي الصحيح. طيب يقول: وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، في وقت الصعق والجنون والختم على القلب. وقال سبحانه وتعالى: وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكر. وقد يقال دلالة هذه الآيات غير واضحة، ولا يخلو تجديد الدعوة عن فائدة، إذ المانع عن الإيمان ليس هو الختم فحسب، بل الهوى وبغض الحق والاستكبار الذي منعه قبل الختم باق، وهو بعد الختم المانع في الظاهر، وهو مانع آخر في الباطن. فمؤاخذته بالنظر إلى هذا المانع لا إشكال فيها، وإنما هو كمن كان ممتنعا عن أداء الزكاة بخلا، ثم عرض له ذو سطوة فوكل به من يلازمه قائلا: إن أديت الزكاة قتلتك. فما دام المانع الذي في نفسه هو البخل قائما فهو آثم، ولا ينفع وجود المانع الآخر وهو الإكراه. ركزوا خلنا معايا، يعني من نافلة القول إن الزكاة فرض متعين في حق المال، ملوش علاقة بكون صاحب المال مكلف أو غير مكلف. واضحة؟ يعني لو كان صاحب المال مجنون الزكاة تجب، لو كان صاحب المال لص طفل مولود امبارح وورث عن أبيه ملايين تجب فيه الزكاة، لو كان صاحب المال يتيم واخد بالك ولكن ورث عن أبيه مالا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. فالعلماء قالوا هو حق للمال ليس له علاقة بمن ملك المال. قالوا: فمن ترك الزكاة بخلا مسلم عاص مرتكب لكبيرة لولي الأمر أن يأخذها منه بالإكراه، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، تعزير. يعني راح لقى عليه الزكاة مثلا 5000 جنيه وممتنع، قال له هات 5000 جنيه بالقوة، ويحسب رأس ماله قد إيه وياخد نص رأس ماله تعزيرا له. طيب إن كان الذي منع الزكاة قوم ذو شوكة، يعني بلد أو طائفة معينة، فلولي الأمر كما ذكرنا أن يقاتلهم مع الاعتقاد الجازم بأنهم من أهل الإسلام. وهذا الذي حدث مع صديق الأمة رضي الله عنه لما امتنع طائفة من الناس أن يؤدوا الزكاة متأولين لنص في غير موضعه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. فقالوا: الذي أمر مات، فيسقط الأمر. فقام صديق الأمة رضي الله عنه وقال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا، على اختلاف الروايات كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعه. كويس. عشان كده العلماء تكلموا، علماء الأصول وأيضا في مسألة العوارض، قالوا: ومن العوارض الإكراه، الإكراه من العوارض، ولكنه عارض كسبي وليس عارض سماوي. قالوا: والإكراه ينقسم إلى قسمين: إكراه بحق وإكراه بغير حق. فإذا وقع الإكراه بحق ترتبت عليه آثاره ولا يلتفت لكونه إكراه. زي بالضبط كده واحد مدين لكثير من الناس ويماطل في دفع الحق، والسلطان قال له ادفع، قال له ماليش دافع، طيب بيع عماراتك وبيع ممتلكاتك واخد الناس ديونهم، قال لك مش باي. فقام ولي الامر قال بيع بالمزاد العلى لعقارات فلان ابن فلان، ومش على الكلام المعروف ده خلاص. وهنا بقى صاحب الدين او صاحب المال ما بيوقعش على عقد، ده الخبراء المثمنون او ولي الامر يعني، ومن ينيب هو اللي بيوقع على العقد، انك انا اللي ببيع لك اهو. وهنا اكراه، ولكنه اكراه بايه؟ اكراه بحق. واضح يا اخواننا؟ فالاكراه بحق ان وقع تترتب عليه اثار، اما الاكراه بباطل لا تترتب عليه ايه؟ اثاره. واضحين يا اخواننا؟ وطبعا شروط الاكراه ثمانيه ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح فلينظر فيها. طب هنا بيقول ايه؟ وانما هو كمن كان ممتنعا عن اداء الزكاه بخلا ثم عرض له ذو سطوه فوكل به من يلازمه قائلا ان اديت الزكاه قتلتك. يعني هو هنا بيهدده إن أديت الزكاة قتلتك، واخد بالك؟ ومع ذلك يجب عليه أن يؤدي الزكاة، ولكن هو امتنع عن الزكاة بخلا. يبقى في كم مانع هنا؟ مانعين اثنين. يقول فما دام المانع الذي هو في نفسه والبخل قائما فهو آثم، ولا ينفعه وجود المانع الآخر وهو الإكراه. يعني لما قلنا له إيه؟ لما لم تؤدي الزكاة؟ قال لك ده أنا كنت هأديه، بس الراجل قال لي لو أديتها هموتك، عشان كده ما أديتهاش. طب البخل اللي في القلب موجود؟ الله موجود، ده انا ما صدقت ان هو اكرهني. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى هذا كله ايه؟ لا يعد ايه؟ عذرا لهم. يقول ومع ذلك فان مانعيه الختم هو اثر الختم، والختم اثر عناده الذي كان باختياره، واختيار الامر المنهي عنه يعد اختيارا لما يترتب عليه من المفاسد ولو مع الجهل والعكس. فان الله تبارك وتعالى اذا نهى عن امر علم أنه يترتب عليه مفاسد إن عرف الإنسان بعضها خفي عنه بعضه. خدوا بالكم القاعدة العامة إيه، ودي قاعدة يعني عقيدة، أن كل ما نهى عنه الشرع المطهر إما لضرر محض، وإما أن ضرره أكبر من نفعه. دي القاعدة. واضح يا مشايخ؟ ما نهى عنه الشرع المطهر ضرر محض، ما فيش في خير ابدا، واخد بالك؟ طيب ضرر ولكن فيه شيء من النفع ولكنه قليل لا يوازن المضرة المترتبة على هذا الفعل. وده المثال المشهور، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. المعتمد عند علماء التفسير أن النفع المتولد من الخمر المكسب الربح، بتيجي من الشام بخمسة يبيعها في المدينة بستة، هو ده المنفعة، ولا يلتفت لمن قال أن هناك نفع غير ذلك، لا يلتفت، واخد بالك؟ يبقى ما حرمه الشريعة المطهرة ضرر محض أو ضرره أكبر من نفعه، سواء بقى في المعتقدات أم في السلوك أم في الأخلاق أم في أي شيء. تعلمون يا إخواني العقيدة ده هي الجزئية ده هي لو رسخت في قلوب الناس ما يحول بينهم وبين التمسك بالشرع إلا العلم بالشرع، زي بالضبط كده ما جاءت الشريعة إلا لنسعد في الضارين. أرجو أن تحدث الناس، ركز فيهم المعتقد ده، يعني قل له ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته عشان نسعد في الضرين، وركز في المعتقد ده. إن رسخ فيه يقول لك بقى قل لي أعمل إيه، واخد بالك؟ قل لي ماذا أصنع، أنا أريد أن أسعد في الضرين، افعل كذا، صوم رمضان وصوم النفل وصلي قيام الليل وابتعد عن إلى غير ذلك. ليه؟ بدأ يتحرك من عقيدة، واخدين بالكم يا إخوانا؟ ومن أجل هذا العقيدة دي لما نرسخها في قلوب الناس هتوفر علينا كتير في الدعوة. بعض الناس يقول لك ايه، ودي مسألة بكثرة، حتى كنت من فترة جالس مع قوم ذو ثقافة عالية فبدأوا يعترضوا علي في مسألة ايه إضاع الأموال في المؤسسات الربوية والكلام ده كله. قلت لهم يعني هو بيقول طب هو يعمل ايه، راجل عنده فلوس وأخرق لا يتمكن من استثمار ماذا يصنع؟ قلت لا، دعك من هذه، احنا نتفق الاول، الربا محرم ولا مش محرم؟ قالوا محرم. فيه مضرة ولا ما فيش مضرة؟ قالوا فيه مضرة. قلت له بس كفاية دي، طب مرحلك انت بقى، واخد بالك؟ زي بالضبط كده، رجل فحل، واخد بالك، وعنده فحولة وقوة بدنية ومش عارف يتجوز، طب والعمل ايه؟ نتفق الاول، الزنا ضرر ولا مش ضرر؟ محرم ولا مش محرم؟ اه محرم. ما تقوليش بقى يعمل ايه؟ يعمل ايه دي كتير، واخد بالك؟ فعليه بالصيام فانه له ايه؟ وجاء وده نص قاطع، يعني يستحيل ان يصوم الادمي ويبقى عنده اقباله على المراه، الا اذا كان بقى في السحور وفي الفطار بياكل قد 10 مرات والاسم صايم، لا كده عملناش حاجه. يبقى الشاهد من هذا، الله يبارك فيكم، أرجو في دعوتنا نركز على الأصول والمعتقدات. عقيدتنا أن الله عز وجل لما خلقنا لعبادته، العلة الغائية من الخلق العبادة، والعلة الغائية من العبادة تحقيق تقوى الله، وفوق كل هذا نسعد في الدارين. أنت العقيدة ديت عندك وأصبحت راسخة وبناء على ذلك سألني وقال لي أنا رايح أحلق شعري، أحلق إزاي؟ العقيدة هي التي تحرك. قال والله ده أنا جاي من السفر ومعايا قرشين، عاوز أعمل مشروع، أعمل إيه؟ هو ده اللي عاوزين نوصله. واخدين بالكم يا إخوانا؟ يبقى ما حرمته علينا الشريعة لا يخلو عن أمرين، ضرر محض أو ضرر فيه نفع ولكن ضرره أكبر من نفعه. على هذا الأساس أعلم الناس وعلمهم أصول دينهم وفروعه. يقول فإن الله تبارك وتعالى إذا نهى عن أمر علم أنه يترتب عليه مفاسد، إن عرف الإنسان بعضها خفي عنه بعضها، وإنما يحيط بها الحكيم العليم جل وعلا. طبعا كل النحن نقف على الضرر أو لا نقف يؤثر في الحكم أم لا يؤثر؟ أحسنتم. أما بقى عشان كده بعض الناس يقول لك ولا يا أخي أصلا مانيش مقتنع إن الشيء ده حرام. قال لا، خد بالك قبل أن تتكلم معه عن أدلة احذر، سأله سؤالا، إيه اللي يقنعك؟ يعني مثلا واحد بيقول لك انا مش مقتنع ان لله عز وجل يدين وله اصابع، ايه اللي يقنعك؟ قال لك والله اللي يقنعني ان انا اشوف بعيني. قل له كويس، ولكن هذا الامر مستحيل، وهذا الامر ممتنع في الدنيا، نعمل ايه؟ تظل معلق في عقيدتك حتى تموت، لو مت على الوضع ده مش هتشوف. انتوا معايا يا رجاله؟ يبقى اصل كثير جدا وبالذات في 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 الايه في الفوضى الخلاقه الذي نعيشها والانفلات الادبي، اصبح دلوقتي كل واحد يقول لك انا مش مقتنع بالصلاه دي، اقتنع، اقنعني. طب اقنعك ازاي يا ابن الحلال؟ تماما كان تاتيك امراه وتقول انا مش مقتنعه بالحجاب، طب اعمل لك ايه؟ احنا اقصى ما عندنا ان عندنا الاساس والمرجعية لثبوت النص الشرعي في الكتاب او في السنة وكلام العلماء، هو ده السبيل الوحيد عندنا للقناعة. والله تقتنع خير وبركة، الثانية جهنم تقول هل من مزيد. واضحة يا رجال الامور دي؟ يبقى كون ان الانسان فينا لم يحط بالأضرار والمفاسد المترتبة على المحرم ليس معنى هذا أنه يفعل المحرم. زي بالضبط مسألة الحكمة، الله عز وجل قضى شيء بحكمة ولا قضى شيء من غير حكمة؟ كله بحكمة. كن بقى أنا وانت عرفناها ما عرفناهاش ده قضية ترجع لمدارك عقولنا. طيب يقول فإن الله تبارك وتعالى إذا نهى عن أمر علم أنه يترتب عليه مفاسد، إن عرف الإنسان بعضها خفي عنه بعضه، وإنما يحيط بها الحكيم العليم جل وعلا. فإذا اختاره الإنسان كان مختارا لكل ما يترتب عليه من المفاسد على وجه الإجمال. يبقى لما نقول إن مصافحة المرأة الأجنبية محرم يبقى فيه ضرر، ما أنت عندك عقيدة اللي حرم فيه ضرر، واخد بالك؟ فلما أنت فعلت المحرم وعارف إن فيه ضرر ما تزعلش بقى أما جالك سرطان في الجلد مثلا، يعني واخد بالك؟ ما تزعلش لما لمست يدها ترتب فيها فيك لذة ما نسيتها قط وأفسدت عليك حياتك، ما تزعلش، لأ أنت اللي اخترت. وزي ما قلت لأن أنا عندي عقيدة الأول إن المحرم فيه مفسد، زي بالضبط كده قال الله عز وجل في التنزيل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. مظبوط، مش ده نص؟ الربا كله شر. فهو راح استلف فلوس من البنك وجاب 10-12 عجل وبدأ يعلفه، بعد أن اشتد عوده وغلظ وأوشك عن المبيع دخل لهم كلهم في طيس، بدأ بقى يقلب كفيه وهي خاوية على عروشه، وقال أنا لو أعرف كده ما كنتش اشتريت، طب ما أنت عارف إنه فيها ضرر. واضح يا إخوانا؟ أدي معنى كلمة إذا فعل المحرم كان مختارا له لكل ما يترتب عليه من المفاسد على وجه الإجمال. عشان كده القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة أن المسلم إذا علم حرمة الشيء وجهل العقوبة المترتبة على فعل الشيء وفعله يعاقب وإن كان يجهل العقوبة. مظبوطة ولا لا؟ واضحة ولا لا؟ تنهو المسلم إذا فعل الشيء المحرم ولكن يعلم أنه محرم ولكن يجهل العقوبة المترتبة عليه وفعله يعاقب وإن كان يجهل العقوبة. ليه؟ ما عارف أنه حرام. أنت مش عارف أن الزنا حرام؟ وزنيت؟ بس ما عرفش أنهم هيرجموني، والله ما يخصناش. واضح يا إخوانا ديت؟ عشان يقول الجهل بالعقوبة لا يعذر من فعل الذنب وتوقع عليه العقوبة طالما أنه يعلم الإيه؟ يعلم الحرمة. أدي معنى كلمة ما حرمه علينا ربنا عز وجل فيه ضرر، وإذا فعله الإنسان كان مختارا لكل ما يترتب عليه من المفاسد على وجه الإجمال. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أرجو يا أخوانا نظرا لأننا من عجائب الزمن نتعرض للإفتاء، رجائي ضع الآية نصب عينيك: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أريد أكرمك الله إذا سئلت أن يكون كل همك أن تنجو أنت لا تنجي من سألك. هو سألك لأنه يخاف الله، لكن مسأل الشيخ عشان أنجي بنفسي. كن أنت حريصا على أن تنجي نفسك كما هو حريص أن ينجو نفسي، مش تفرح أنه هو سألك، لا بالعكس. وطبعا الأثر معروفة، كان الصحابة والسلف الصالح تعرض الفتوى على أحدهم يتمنى أن أخاه قد كفاه. ليه؟ ما هو عارف المسؤولية. يعني تخيل مثلا ما أنت تسأل عن مسألة وتأخذك العزة بالإثم وتفتي بغير علم ويأخذها منك ويسافر الصعيد ينشرها في الصعيد. أنا أرجو أن تتخيل هذا الأمر أخي. طب والعمل؟ تريف يا أخي، امتنع، نصف العلم لا أدري، من قال لا أدري فقد أفتى. أما أنك تتعدل وتأخذك العزة بالإثم وتحسب أنك على شيء وتتعدل الفتوى بغير علم، النتيجة هي: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن أفتى بدون أدلة وبدون غلبة ظن فقد أفتى بغير علم. خدوا بالكم، عشان كده احنا بنقول اللي زينا كده نحن نقلة. يعني مثلا صفوة بيسألني، قال المرأة التي مات عنها زوجه أين تعتد؟ قلت له والله كلام العلماء تعتد في بيت زوجها الذي جاءها فيه نعيوه. بس أنا بنقل، أنا بنقل. طب مصطفى سألني في مسألة، قلت له والله مصطفى لم أقف على كلام لأحد من العلم عنده. تم الدليل؟ قلت له أصلا أنا ما أقدرش أتعامل مع الدليل، اللي يتعامل مع الدليل ده المجتهد، وأنا لسه ما ده أنا طالب علم لسه، قدامي 5-6 مراحل كل مرحلة 10 سنين مش هوصل. ده اللي عاوز أربيك عليها أنا وأنت، وبالذات في مسائل البيع والشراء والنكاح والطلاق. خد بالكوا يا إخوانا، ما تفرحش أن جاءك اتصال صاحب الفضيلة الشيخ فلان الفلاني قول لها آه أنا الشيخ فلان الفلاني، كذاب، صدقت اللي قيل فيك. طيب ما حكم الشرع في كذا؟ آه في بيته يؤتى الحكم. بدأت تفتي شأنك أبا حس. لا، احذروا يا رجال، الله يبارك فيكم، احذروا أكرمكم الله. مسألة مسؤولية دين، وأنت تبلغ عن الله عز وجل. خلاص حيلوا، قل له أخي وروح عندك لجنة الفتوى، تحمل المسؤولية. طبعا بالذات في مسائل الطلاق، وده كان غضبان ومش غضبان ومعايا عيال ومش عيال والكلام ده كله، احضره. لأن أنت فتوى الطلاق أنت بين حاجتين اتنين، إما أن تحرم فرجا أحله الله، وإما أن تحل فرجا حرمه الله. فأحللت فرجا حرمه الله زنا، طب حرمت فرجا أحله الله أبحته للغير زنا. واضح يا رجالة؟ فناخد بالنا كويس، انتبهوا، الله يبارك فيكم في هذه الأمور، لأن طبعا غوائية وفوضى، والمسلم كيس فطن يحرص على مرضات الرب عز وجل. يقول وقص سبحانه قصة قتل ابن آدم أخاه، ثم قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وفي الحديث ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. أنا عاوزك بقى تتخيل بعد أن فتحت مصر في عهد عمر بن الخطاب، وجاب بقى الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية والكلام ده كله، لحد ما جه وقت شالوا عقوبة الزنا وعقوبة القذف وعقوبة السرقة ووضعوا بدلها السجن. اللي عمل ده شوف بقى كم من الأوزار تحمل وسيتحمل إلى قيام الساعة إلا أن يشاء الله. أنت متخيل دي؟ لأن ساعات البعض بيستهين ويستقل فتوى غلط، ده بتحمل وزر كل من عمل به. واخد بالك؟ زي بالضبط كده واحد يصلي الجمعه في الميدان اقتدى به غيره، انظر كل من صلى صلاته باطله واثمه على من احدث، وهكذا. انظر لنص الحديث ومن سن في الاسلام سنه سيئه اي اخترع شيئا وبدعه محدثه فعمل بها بعده. معنى كلمه عمل بها بعده اي بعد ان فعلها، مش معنى بعده بعد ما مات، ما ممكن يكون عايش. كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. طب هم قال لك ما هم اتبعوه على الضلال، ولما لم يسألوا إن لم يعلموا. ورواه غيره بلفظ ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزره ووزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. وقوله في الرواية الأولى في الإسلام ليس بقيد، وإنما فائدته والله أعلم التنصيص، لئلا يتوهم أن هذا الحكم خاص بمن قبلنا وأنه من الإصر المرفوع عنا فتدبر. وفي الحديث لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. عد بقى من ساعة ما قتل أحد ابني آدم أخاه إلى أن يرث الله الأرض، كم من مقتول قتل ظلما. ابن آدم القاتل عليه نصف العذاب. العقل ما يستوعبش. العقل هنا يحتار. لما؟ لأنه أول من سن القتل، واخد بالك؟ علشان كده احذر أن تأتي بشيء محدث، وإن استحسنته بعقلك وهواك ورأيك وأقرك الناس احذروا. ما هو إيه مصادر الابتداع في الدين الله؟ الاستحسان بالعقل وبالرأي وبالهوى، والناس يستحسنون ما استحسنته أنت. وصدق الشافعي لما قال: من استحسن فقد شرع. يبقى نحذر، وبالذات يا مشايخ في مصرنا في الجنائز وفي حالات الوفاة، احذروا غاية الحذر. ببساطة خالص، هذا الذي أملاه عليك عقلك وهواك، سل نفسك واحدا من الأسئلة: هل فعله سلفنا؟ لم يفعلوا، كانوا أحرص على الخير مني، يبقى تفعلوا لي. لأن علان وترتان، علان وترتان هيكونوا أحرص على الأمة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. ما بتقرأ القرآن على المقبرة ليه؟ مطرود، واخد بالك؟ يبقى لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. كم يبقى على المرمى؟ تلت ساعة؟ طيب حاضر. يقول: وليس هذا من التكليف بما لا يطاق. اكتب عندك: والتكليف بما لا يطاق ممتنع شرعا. والتكليف بما لا يطاق ممتنع شرعا، وهو ما يسمى بالتكليف بالمستحيل. والمستحيل نوعان: مستحيل لذاته، وهذا لا يقع به تكليف قط، مستحيل لغيره ويقع به التكليف. الكلام ده مليت لكم بالتفصيل. وليس هذا من التكليف بما لا يطاق، وإنما هو أثر التكليف بالأمر الأولي. فالإنسان منهي عن الإحداث في الدين. اكتب عندك في الهامش كده: ضابط البدعة. ده هذا من باب التذكير بس. ليه؟ أنا قصدي إيه يا أخوانا في الإملاء؟ أنا عارف أنني بمل عليك وانت عارف اللي بملي، ولكن أنا قصدي إيه من خلال الخبرة؟ الإنسان عرضة للنسيان، ففي غالب الأحيان واحد بيقرأ في كتاب مثلا عاوز معلومة معينة ما لا يجدها حضرة في دينه، يبدأ يبحث، ممكن ما يعرفش المصدر فين، وممكن يعرف المصدر يضيع منه الوقت. طب انا بملها لك بس تبقى حضرة قدامك، واخد بالك؟ يبقى الإحداث في الدين انا عارف. اكتب عندك: قال الشاطبي في الاعتصام: والبدعة طريقة مخترعة في الدين، تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها التقرب إلى الله. افتح قوس: أو يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. يقصد بها التقرب إلى الله، أو يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. طيب أقف عند هذا الحد. يعني طبعا ده أول يوم في الدروس، وأنا عارف أن فيه طبعا شيء من المشقة والجو والأشياء دي. يعني نستريح ونواصل إن شاء الله الدروس بعد صلاة المغرب بإذن الله تبارك وتعالى. وأرجو أكرمكم الله أن تنشغلوا بهذا الوقت بالأذكار الشرعية الموظفة في اليوم والليلة. الله يتولانا ويتولاكم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.